بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا لهذا اليوم يتناول تقسيم جديد للاستعارة، وهو أن الاستعارة تقسم باعتبار اللفظ المستعار، يعني بحسب الكلمة التي تقع فيها الاستعارة، تقسم إلى استعارة أصلية واستعارة تبعية. يعني أساس القسمة في هذا التقسيم مأخوذ باعتبار اللفظ المستعار، أي الكلمة التي تقع فيها الاستعارة. فتقسم الاستعارة إلى استعارة أصلية واستعارة تبعية. ما معنى الاستعارة الأصلية؟ الاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ المستعار، يعني الكلمة التي تقع فيها الاستعارة، الذي قد جرى فيه الاستعارة يكون اسم جامد، يعني اسم لجنس جامد. ما معنى جامد؟ يعني غير مشتق. اسم لجنس جامد غير مشتق، سواء كان هذا الاسم الجنس الغير مشتق اسم لذات، مثل أسد اسم ذات غير مشتق، يعني لا هو اسم فاعل، لا هو اسم مفعول، لا هو صفة مشبهة، هذا سموه اسم ذات جامد، كأسد الذي نستعيره للاستعمال بمن؟ في الرجل الشجاع. أو مثل بدر اسم ذات جامد، هو غير مشتق، إذا استعرناه واستعملناه لصاحب الوجه الجميل. أو يمكن أن يكون اسم لمعنى، مثل قتل، إذا استعارنا للإذلال. أو سواء، طبعا هذا لا فرق، سواء كان هذا اسم الجنس حقيقة مثل أسد اللي هو موضوع حقيقة لاسم الذات، أو كان تأويلي مثل الأعلام المشهورة اللي لها نوع من أنواع الوصف، مثل حاتم، إذا كما لو قلت رأيت اليوم حاتما، أنت استعاريت اسم العلم حاتم للإشارة لمن؟ للرجل اللي هو صاحب الكرم والجود، هذا يسموه تأويلي، يعني هو اسم جنس، اسم لعلم تأويلي. هذا إذا كانت الاستعارة على نحو اللفظ المستعار، وكان اسم جامد غير مشتق، سواء اسم ذات لعين أو كان اسم معنى، هذا شو نسميها؟ استعارة أصلية. شنو سبب تسميتها بالاستعارة الأصلية؟ سميت استعارة أصلية لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر معتبر أولا، يعني التشبيه في اللفظ المستعار هو بذاته يقع، ما تابع لتشبيه آخر، فهو ما مبني وتابع لتشبيه آخر غيره، مسبوق عنه أولا، بخلاف الاستعارة التبعية راح تكون مبنية ومسبوقة باستعارة سابقة عليها. هذا معنى الاستعارة الأصلية. اثنين، عندنا الاستعارة التبعية. إذا كان اللفظ المستعار والكلمة التي تقع فيها الاستعارة جرت في الاستعارة وهي مشتقة، شنو يعني مشتقة؟ المشتقات هاي اللي وردت عندنا في النحو، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، هاي كلها مشتقات. وكذلك لو كان فعلا، يعني الفعل هم مشتق من المصدر، هاي طبعا على القول بأن المصدر هو الأصل في الاشتقاق وهو المشهور، واسم فعل مثل صهن يعني بمعنى أسكت، هذا اسم فعل. أو كان مشتق في الاستعارة من حرف، أو كان مستعار من اسم مبهم. الأسماء المبهمة في النحو عندنا نوعين، الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، هذه كلها إذا وقعت الاستعارة منها نسميها استعارة تبعية، نسميها استعارة تبعية. يعني إذا كان اللفظ المستعار والكلمة التي وقعت فيها الاستعارة من هذه المشتقات أو الفعل أو اسم الفعل، فنسميها استعارة تبعية. يبقى عندنا سؤال، لماذا سميت بالاستعارة التبعية؟ لأن جريانها في المشتقات أو الحروف تابع لجريانها أولا في الجوامد. يعني إحنا عندنا مصدر كما سيأتينا إن شاء الله، مثل مصدر ورود، نشتق منه نشتق من عنده مشتق، مثل ورده ورد. اولا الاستعاره تقع في الاسم في المصدر اللي هو ورود، ثم من بعد ذلك تقع في المشتق اللي هو ورد. فهنا يسموها هاي استعاره تبعيه، لان تاب الاستعاره تابعه لاستعمال الاستعاره سابقه عليها. فالاستعاره اول ما وقعت وقعت بالمصدر اللي هو ورود، ثم بعد ذلك من ورود اشتقينا ورده، ثم وقعت الاستعاره في ورده. فيسموها استعاره تبعيه لان وقوعها في المشتق تابع سابقا على استعاره قد وقعت قبلها اللي هي في المصادر، مصدر ورود ثم ورده. وبعد عندنا مثال اخر، مثل سكوت. سكوت مصدر نشتق منه سكت، سكت. وقوع الاستعاره في المصدر اللي هو ورود سابق على وقوع الاستعاره في سكت اللي هو المشتق. فالاستعاره في المشتق سكته تابعه علما لاستعاره قد وقعت سابقه عليها اللي هي في المصدر اللي هي منه سكوت. فلهذا سميناها استعاره تبعيه لانها علما تابعه العب شيخ نفتح انها بالزهر لانها تابعه علما في المشتق، تابع لجريانها وين؟ تابع لجريانها في المصدر، فسموها تبعية. فإذا سميت تبعية لأن جريانها في المشتقات والحروف تابع لجريانها أولا في الجوامد أو المصادر وفي كليات معاني الحروف. يعني سميت تبعية لتبعية الاستعارة لاستعارة أخرى لأنها في المشتقات تابع لاستعارة المصادر. كذلك في معاني الحروف هي تابعة لمتعلق معانيها، يعني معاني الحروف جزئية ما نقدر نتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة أمر كلي مستقل بالمفهومية. وهذا يتأنى من ماذا؟ من كونها أما مشبها أو مشبها به أو محكوم عليه. فلهذا سميت بمن؟ بالاستعارة التبعية. نعم. الآن نقرأ الأمثلة اللي ذكرنا إياها المصنف حتى نعرف كيف تجري الاستعارة الأصلية بعد معرفتنا لتعريفها والاستعارة التبعية. ذكرنا المصنف أمثلة، الأول قول المتنبي وهو يصف قلما، قال: يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمع. يمج يعني يقذف، ظلاما يعني مدادا. هنا وصف الحبر الأسود اللي قذف القلم والمداد وصفه بالظلام، من جهة أكو وجه جامع للتشابه بينهما اللي هو السواد. فكما أن الحبر الأسود هو ذو لون أسود، فكذلك الظلام له لون أسود. في نهار، النهار منه القرطاس الأبيض الورقة، وهنا أيضا استعمل استعارة لأنه وصف القرطاس الأبيض بمن؟ بالنهار. لسانه يعني من طرفه، وهذا الهاء هو القلم المشبه. ويفهم عمن قال ما ليس يسمع، يعني القلم يعبر عما يريده الكاتب من دون أن يسمع منه لفظا، فهو ينقل الأفكار والمعاني اللي يريد الكاتب كتابتها. فإذا هو يفهم عمن قال، الشخص الذي يقول بعض المعاني والأفكار منه يفهمها وينقلها؟ القلم. فالقلم ينقل المعاني من دون أن نسمع منه صوتا، فهو ناقل بالكتابة. نعم. الآن وين وجه الشاهد؟ إحنا عندنا في قوله يمج ظلاما، هذا البيت الأول، في نهار لسانه، يعني شبه القلم بمن؟ بالشيء الذي له اللسان. مثل من هو اللي إلى لسان؟ الإنسان. الإنسان له لسان، فكما أن الإنسان له لسان وينقل المعاني والأفكار، القلم له لسان اللي هو طرفه هم ينقل المعاني والأفكار. فشبه القلم بمن؟ بالإنسان. وحذف المشبه به اللي هو الإنسان، ورمز له بشيء من لوازمه اللي هو من هو؟ اللسان. فهذا نوع من أنواع الاستعارة، استعارة مكنية يعني بالكناية، لأن إحنا مر علينا إذا حذفنا المشبه به ورمزنا له لازم من لوازمه، هاي شو نسميها الاستعارة؟ استعارة مكنية بالكناية. ثم بعد ذلك شبه المداد اللي هو حبر القلم الأسود، شبهه بمن؟ بالظلام، ظلاما، يمج ظلاما، يعني القلم بطرفه يقذف ظلاما، يقذف حبرا أسودا كالظلام. هذا شنو الجامع اللي يجمع بين الحبر الأسود والظلام؟ اللون. فكما أن الحبر الأسود لونه أسود، الظلام أيضا هو أسود، فإذا أكو جامع يجمع بيناتهم. ثم بعد ذلك قال في نهار. القلم وين يكتب؟ يكتب على القرطاس أو على الورق الأبيض. هنا استعارة للقرطاس والورق الأبيض بمن؟ نهار. شنو وجه الجامع بيناتهم؟ وجه الجامع بيناتهم البياض، كما أن النهار بياض النهار في نوره وضيائه، القرطاس الأبيض فيه بياض، فأكو وجه جامع. فاستعار لللفظ اللي يدل على المشبه به اللي هو الظلام بمن؟ بالمداد، عن المداد للمشبه اللي هو المداد. هذا يسموه على سبيل الاستعارة التصريحية، لأن المشبه به مذكور ومصرح به، ومر علينا سابقا إذا تذكرون قلنا الاستعارة اللي يذكر فيها المشبه به شو نسميها؟ تصريحية، لأن ذكرنا وصرحنا بالمشبه به. وشبه الورق بالنهار لأنك جامع يجمع بيناتهم اللي هو البياض، فكما أن القرطاس أبيض فكذلك بياض النهار أبيض. ثم استعار اللفظ اللي يدل على المشبه به اللي هو النهار عن المشبه اللي هو الورق، هذا أيضا على سبيل الاستعارة التصريحية. لماذا؟ لأنه ذكر وصرح بالمشبه به، المشبه به ظلاما وفي نهار، هاي يسميها استعارة تصريحية. هذا البيت الأول. لحد الآن أريد نعرف هاي الألفاظ المستعارة، الكلمة التي وقعت فيها الاستعارة هي من يا نوع؟ اسم جامد لو اسم ماذا؟ مشتاق. يعني مثل من هو؟ شنو الأسماء المستعارة اللي استعارها هو في البيت الأول؟ نهار وظلام. النهار وظلام أسماء مشتقة لو جامدة؟ جامدة، لا هي اسم فاعل، لا هي اسم مفعول، لا هي صفة مشبهة، لا هي اسم تفضيل، إذا جامدة. إذا كان الاسم المستعار والكلمة التي وقعت فيها الاستعارة جامد يعني غير مشتق، فهي شو نسميها؟ استعارة أصلية، استعارة أصلية. هذا البيت الأول. اثنين، وقال يخاطب سيف الدولة، قال المتنبي وهو يخاطب سيف الدولة: أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإلا مني فيك السها والفراقد. يعني يقول أحبك أيها الملك وأميل إليك بهواي، فأنت في ظهورك وعلو منزلتك وارتفاعك كظهور الشمس في نورها وضيائها وارتفاعها. وبعد وأنت في ظهورك وارتفاعك وعلو منزلتك كالبدر في علو منزلته وضيائه. أحبك وإلا مني فيك، من هو دونك من الملوك الآخرين، لأن الملوك الآخرين منزلتهم خفية وصغيرة كخفاء وصغر السها والفراقد. السها هو نجم موجود في السماء مخفي خفي ولا يلمحه إلا من كان قوي البصر، يظهر في الليل. حتى كانت العرب إذا أرادت أن تختبر بصر أحد الأشخاص تقول له: يلا هل تبصر السها؟ إذا أبصر نجم السها الصغير الخفي يعرفون بأن بصره قوي. فإذا هو نجم صغير خفي السها. والفراقد، الفرقد هو نجم أيضا قريب من القطب، وفي السماء يقال فرقدان، كل فرقد قريب من أحد الأقطاب. هذا أيضا نجم صغير خفي. يعني يريد يقول المتنبي: أحبك وإلا مني فيك الملوك الآخرين الذين لم أمدحهم لأن منزلتهم خفية وصغيرة كخفاء وصغر نجم السها والفراقد. فأنت في علو منزلتك ورتبتك وظهورك ليس كمنزلتهم، لأن منزلتهم خفية وصغيرة كخفاء وصغر السها والفراقد. الآن وين استعمال هذا؟ استعمل في البيت الثاني، شبه المتنبي سيف الدولة، مرة شبهه بمن؟ بالشمس، مو قال له أحبك يا شمس الزمان؟ ثم بعد ذلك وماذا قال؟ وبدره، شبهه بمن؟ بالبدر. طبعا شنو الجامع اللي يجمع بين سيف الدولة والشمس والبدر؟ علو المنزلة والارتفاع والظهور. فالبدر والشمس ظاهر بنوره وضيائه، وهو عالي في ارتفاعه، فشبه بيناتهم جامع الرفعة والظهور. فكما أن الشمس والبدر لهم رفعة العلو وعلو المنزلة، فكذلك المشبه اللي هو سيف الدولة له علو وارتفاع في المنزلة. كما أن الشمس والبدر له نور وضياء وظهور، فكذلك الشمس والبدر له نور وضياء وظهور. هاي الاستعارة الأولى. إذن استعار لللفظ الدال على المشبه به اللي هو الشمس، واللفظ المشبه به الثاني اللي هو البدر، استعار لمن؟ للمشبه اللي هو سيف الدولة. وهاي وذكر المشبه به اللي هو شمس وبدر، هاي شو نسميها الاستعارة؟ استعارة تصريحية، لأن ذكر المشبه به اللي هو بدر، شمس وبدر، والاستعارة اللي يذكر فيها المشبه به نسميها استعارة تصريحية. وشبه، رجع الآن بعد عند تشبيه آخر، من دون الملك سيف الدولة من باقي الملوك الآخرين شبههم بمن؟ بالسها والفراقد اللي هي النجوم الخفية الصغيرة. من وإن لامني فيك، يعني وإن عاتبني في مدحك وحبك، من هو دونك من باقي الملوك الذين منزلتهم منزلة خفية وصغيرة كصغر وخفاء السها والفراقد اللي هي النجوم. فشبه بمن؟ استعار لللفظ اللي يدل على المشبه به بالسها، بالملوك المشبه، الملوك الآخرين، وصفهم بمن؟ شبههم بالسها اللي هو النجم الخفي، وبالفراقد اللي هي النجوم الخفية القريبة من القطب. هذا أيضا على سبيل الاستعارة التصريحية، لأن المشبه به اللي هو السها والفراقد قد ذكرت وصرح بها، فنسميها استعارة تصريحية. الآن الألفاظ اللي وقعت فيها الاستعارة ما هي؟ الشمس، البدر، السها، الفراقد. هذه كألفاظ هي جامدة ومشتقة، هي جامدة وليست مشتقة. فإذا كانت الألفاظ المستعارة اللي وقعت فيها الاستعارة جامدة وليست مشتقة، هاي شو نسميها استعارة؟ استعارة أصلية، استعارة أصلية. نعم، هذا البيت الثاني. البيت الثالث: وقال المعرف الرثاء فتى عشقته البابلية حقبة فلم يشفها منه برشف ولا لثم. يعني يصف فتى إنه حاله حال الخمر التي تعشقها المرأة، فشبه الخمر اللي هي البابلية بامرأة، فكما أن الامرأة تعشق وتحب فكذلك الخمر تعشق وتحب. يعني هذا يرثي شخص أنه أنت فتى عشقتك البابلية، يعني عشقتك الخمر مثل المرأة التي تعشق وتحب، فالخمر أيضا تعشق وتحب. حقبة يعني مدة من الزمن، ولم يشفها منه يعني لم يكتفي منها، لا برشف يعني لا بشربة من الخمر على نحو المص، ولا بلثم يعني ولا تقبيل. هنا نلاحظ الشاعر شبه البابلية اللي هي القسم لأسماء الخمر، شبهها بالمرأة، وحذف المشبه به اللي هي المرأة، وذكر لازم من اللوازم يدل عليه اللي هي عشقته، لأنه المرأة من لوازمها العشق والحب. فكما أن المرأة تعشق وتحب، كذلك الخمرة تعشق وتحب. وأنت فتى عشقتك البابلية، عشقتك الخمرة. هذا إذا حذفنا المشبه به وذكرنا لازم من لوازمه، شو نسميها؟ يا استعارة مكنية، يعني بالكناية، بالكناية. لاحظ الألفاظ اللي استعارها هو ماذا؟ عشقته، عشقه، عشقته. هذا كاسم هو اسم معنى، والاسم المعنى هو اسم جامد. فإذا كان اسم جامد شو نسمي هاي الاستعارة؟ استعارة أصلية. اللفظ المستعار جامد اللي هو اسم معنى، فنسميها استعارة ماذا؟ استعارة أصلية. الآن نأتي لمن؟ للمثال الرابع، قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة، ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إحنا نلاحظ في الآية الكريمة الشريفة شبه انتهاء الغضب لموسى عليه السلام بمن؟ بالسكوت. شنو اللي يجمع بين الغضب والسكوت؟ انتهاء الغضب والسكوت. اللي ينتهي الغضب منه ايش راح يكون؟ هادئ. واللي يسكت شو يكون؟ هادئ. إذن الجامع بيناتهم الهدوء. انتهاء الغضب شبهه واستعار له بالسكوت لأنه يجمع بيناتهم منه الهدوء. ثم استعار لللفظ اللي يدل على المشبه به اللي هو السكوت، استعار لبيمن للمشبه اللي هو انتهاء الغضب، استعار له بسكته بالسكوت. يعني هو استعار لللفظ المشبه به اللي هو السكوت للمشبه اللي هو انتهاء الغضب. انتهاء الغضب مشبه، استعارين له كمشبه به من هو؟ السكوت. ولم يكتفي على هذا الأمر، بل عندنا عمل إضافي قام به الشاعر، وهو أنه اشتق من السكوت اللي هو بمعنى انتهاء الغضب اشتقاق سكتة، سكتة من السكوت سكتة. هذا مثل هكذا استعارة، استعارة لا يكتفى بها التشبيه على نحو الاستعارة، بل نقوم بعمل إضافي أنه بعد الاستعارة نشتق، نشتق من المصدر ما هو مشتق له. هاي نسميها استعارة تبعية. لماذا؟ لأن الاشتقاق أول ما حصل، الاستعارة أول ما حصلت حصلت بالمصدر اللي هو منه السكوت، ثم بعد ذلك الاستعارة انتقلت وحصلت في المشتق اللي أخذناه من المصدر اللي هو سكت اللي أخذناه من السكوت، فيسموها استعارة تبعية، لأن هاي الاستعارة اللي حصلت في سكتة تابعة لاستعارة سابقة حصلت وين؟ بالمصدر اللي هو السكوت، فسميناها استعارة تبعية. شنو الفرق بين الاستعارة اللي جرت بالأبيات الثلاثة الأولى والاستعارة اللي هنا جرت في قوله تعالى؟ الاستعارة في الأبيات الثلاثة الأولى سواء كانت تصريحية أو مكنية كانت تجري أنه عندنا مشبه ومشبه به، نستعير لفظ كمشبه به المن للمشبه ونكتفي إذا كانت استعارة تصريحية. وإذا كانت استعارة مكنية كنا نستعير لفظ للمشبه بالمشبه به ونحذف المشبه به ونذكر لازم من اللوازم يدل عليه ونكتفي، ما نقوم بعمل إضافي آخر. هنا بالتبعية نقوم بهاي الأشياء، نستعير لفظ للمشبه هو مشبه به، وأما نذكره فيكون تصريحية أو نحذفه ونذكر لازم من اللوازم فيكون مكنية. إضافة إلى هذا العمل عندنا عمل إضافي مع هذه الأعمال هي شنو؟ الاشتقاق. نشتق من المصدر اسم يكون اسمه مشتق. إذا حصل الاشتقاق كعمل إضافي ويا هاي الأعمال مال تشبيه المشبه به للمشبه، هذا نسميها استعارة تبعية. ليش سميناها تبعية؟ لأنه الاستعارة جاي تحصل بالاسم المشتق وهي تابعة لجريانها في مرحلة سابقة في استعارة المصدر له، فنسميها استعارة ماذا؟ تبعية. نعم. طبعا الاستعارة الأصلية تجري في التصريحية والمكنية، والاستعارة التبعية نفس الكلام هم تجري في الأصلية، تجري الاستعارة الأصلية تجري في التصريحية والمكنية. نعم. هسه الآن عندنا المثال الآخر. قال المتنبي في وصف أسد أو في وصف الأسد: ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيلة. يريد يصف أسد، يقول هذا الأسد له من اللون ما هو وردي، يعني شبيه بالحمرة. إذا ورد البحيرة يعني إذا جاء إلى البحيرة وأراد أن يشرب، وهذه البحيرة كان يقصد بها المتنبي بحيرة طبرية اللي تقع في اللي تقع بين فلسطين وهضبة الجولان في سوريا. هاي بحيرة طبرية، إنه يقصد إنه الأسد إذا وردها وأراد أن يشرب منها وزأر بصوته، فإن زئيره من بحيرة طبرية يصل إلى من هو في العراق، لمن ورد نهر الفرات في العراق، وزئيره يصل لمن ورد وين؟ في نهر النيل اللي هو مصر. نهر النيل أين يقع؟ في مصر. نهر الفرات أين يقع؟ في العراق. فإذا زأر الأسد بزئيره الشديد فإن زئيره يسمعه من هو في العراق ومصر، لمن ورد نهر الفرات ونهر النيل. هذا وصف للأسد. لاحظ هنا الشاعر شبه وصول صوت الأسد اللي هو زئيره بمن؟ بورد الفرات، يعني بوصول ورد، يعني وصله، ورد يعني وصله. فهو ماذا يقول؟ إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره، يعني وصل زئيره المن إلى الفرات، نهر الفرات اللي هو بالعراق. فشبه وصول صوت الأسد والزئيرة إلى نهر الفرات بالعراق بوصول الماء. فمثل ما إن ماء نهر الفرات، يعني تعرفون ماء نهر الفرات من ينبع؟ من سوريا، وبعدين وين يدخل؟ إلى 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 العراق. فكما إن ماء نهر الفرات يصل إلى العراق، كذلك زئير هذا الأسد الذي يشرب من بحيرة طبرية اللي تقع ما بين فلسطين وشمال هضبة الجولان في سوريا، أيضا يصل زئيره وصوته بوصول الماء إلى العراق، فيسمعه من هو في العراق. فشبه وصول صوت الأسد وزئيره بوصول ماء نهر الفرات. شنو اللي يجمع بيناتهم؟ اللي يجمع بيناتهم الماء، الصوت يصل والماء هم يصل، فوصول الصوت ووصول الماء كل منهما يرد ورد ووصل. اللي يجمع بيناتهم إذن هو الوصول، اللي هي الانتهاء إلى غاية من الوصول. ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به اللي هو الورود، استعاره للمشبه اللي هو الأسد، صوت وزئير الأسد اللي هو وصول صوت وزئير الأسد. ثم اشتق بعد ذلك، لم يكتفي بذلك، عندنا عمل إضافي جديد، يعني ما اكتفى باستعارة المشبه به للمشبه، عندنا عمل إضافي. ماذا؟ اشتق من الورود اللي هو المصدر بمعنى الوصول، وصول الصوت، اشتق له ورد، اسم مشتق بمعنى وصل، الورود الوصول، اشتق منه ورد بمعنى وصل. وإذن الاسم المستعار اللي وقعت فيه الاستعارة هو اسم المشتق. فإذا كان اسم المشتق فماذا نسميه؟ استعارة، استعارة تبعية، نسمي الاستعارة تبعية. طيب هسه الآن هذا مطلب، عندنا الآن مطلب جديد، وهو أنه كل استعارة تبعية اللي يكون فيها الاسم المستعار مشتق راح مذكور فيها قرينة، لأن هاي القرينة مثلا في المكنية، مثلا في المكنية عندما نحذف المشبه به مو نذكر من شيء من اللوازم يدل عليه، هذا الشيء من اللوازم هو القرينة. كل تبعية قرينتها مكنية، يعني يمكن إجراء فيها الاستعارة المكنية. شنو الاستعارة المكنية؟ إنه نحذف المشبه به ونذكر لازم من لوازمه. كل تبعية مطلقا، سواء كانت التبعية تصريحية أو كانت ماذا، هي في نفسها مكنية، القرينة مالتها المذكورة يمكن إجراء استعارة مكنية فيها. مثلا في الآية الكريمة اللي شبهت سكوت انتهاء الغضب عند موسى عليه السلام بالسكوت، يمكن أن نقول إنه الغضب، انتهاء الغضب يشبه الإنسان، الغضب يشبه الإنسان. ثم نحذف المشبه به اللي هو الإنسان أو نرمز له باللازم من اللوازم يدل عليه اللي هو من هو؟ سكتة، اللي هو السكوت سكتة. فبالتالي راح نشبه الغضب بالإنسان ونحذف المشبه به اللي هو الإنسان ونرمز له بشيء من لوازمه اللي هو السكوت وسكتة. فحينئذ إذا حذفنا المشبه به وذكرنا لازم باللوازم يدل عليه، هاي استعارة شو نسميها؟ مكنية. وين أجرينا الاستعارة إحنا؟ أجريناها بالقرينة اللي هي منه؟ سكتة. فهذا في مثال منه الآية الكريمة. في مثال وصف الأسد اللي هو ورد الفؤاد فرات زئيره. يجوز أيضا أن نشبه زئير الإنسان زئير الأسد بالحيوان، ثم نحذف الحيوان المشبه به أو نرمز له بشيء من اللوازم يدل عليه اللي هي واردة، فيكون في زئيره اللي هي القرينة استعارة مكنية، لأن إذا حذفنا المشبه به وذكرنا لازم من لوازمه هاي شو نسميها الاستعارة مكنية بالكناية. وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن تكون في قرينتها استعارة مكنية. كل هاي عندنا قاعدة، كل استعارة تبعية قرينتها مكنية، يعني كل استعارة تقع في الاسم المستعار المشتق وتكون تبعية يصح أن تكون في قرينتها استعارة مكنية من نوع حذف المشبه به وذكر اللازم من اللوازم اللي يدل عليه. ولكن المصنف يقول لكن إذا أجريت الاستعارة في واحد منها بعد ما يجوز تجري الاستعارة الأخرى، لأن راح تمتنع، لأن إحنا عندنا القول تجري فيه استعارة واحدة لا استعارتين. فإذا أنت أجريت الاستعارة في واحد منها، يعني مثلا أجريت الاستعارة في لفظ المستعار، بعد ما يحق لك أن تجري الاستعارة في القرينة، يمتنع ذلك، لأن اللفظ الواحد ما تجري فيه استعارتين على نوعين مختلفين. صحيح إحنا كل تبعية نقدر في قرينتها أن نجري استعارة مكنية، لكن أنت إذا أجريت استعارة في واحد منهما في اللفظ المستعار أو في القرينة، بعد ما يحق لك أن تجريها في استعارة أخرى في الأمر الآخر. فإذا أجريت الاستعارة باللفظ المستعار بعد ما يحق لك إجراء بالقرينة، إذا أجريت الاستعارة في القرينة باعتبارها تبعية وقرينتها مكنية، بعد ما يحق لك تجري الاستعارة وين؟ باللفظ المستعار، وإن كان هو يمكن أن نجري فيه الاستعارتين، لكن الإمكان غير الوقوع، ممكن على نحو الإمكانية بس وقوعا من توقع الاستعارة توقعها استعارة واحدة على اللفظ، ما يحق لك تقع استعارتين على اللفظ الواحد. إذن كل تبعية قرينتها ماذا؟ مكنية، يعني يمكن أن نجري استعارة أخرى في القرينة، هاي الاستعارة تكون من يا نوع؟ من نوع ماذا؟ الاستعارة المكنية. ذكرنا أيضا المصنف نموذج تطبيقي لإجراء الاستعارة الأصلية والتبعية. قال الشاعر: عضنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به. هنا شبه الدهر بمن؟ بالحيوان المفترس. أكو جامع يجمع بيناتهم اللي هو الافتراس. الحيوان المفترس شنو اللي يترتب من عنده؟ الأذية، الأذى. والدهر أيضا مؤذي بمن؟ بنوائبه، يعني بمصاعبه بشدائده. زين، شبه الدهر بالحيوان المفترس لجامع يجمع بينهما اللي هو الإيذاء. فكما أن الحيوان المفترس مؤذي، الدهر بنوائبه أو شدائده ومصائبه أيضا مؤذي. ثم حذف المشبه به اللي هو الحيوان المفترس ورمز له بلازم من لوازم يدل عليه اللي هو عضه. المفترس من لوازمه إنه يعض مثل الأسد، الحيوان المفترس الذي يعض. وإحنا مر علينا الاستعارة اللي نحذف منها المشبه به ونذكر لازم من لوازمها شو نسميها؟ مكنية. إذن هاي الاستعارة مكنية لأنه حذفنا المشبه به ورمزنا بلازم من لوازمه. الآن نريد نأتي وين الاسم المستعار؟ عضه اسم جامد لو مشتق؟ اسم جامد. وإذا كان الاسم المستعار جامد، هاي الاستعارة شو نسميها؟ إذا كانت استعارة أصلية. واضح؟ البيت الثاني. قال المتنبي: حملت إليه من لساني حديقة، سقاها الحجى سقى الرياض السحائب. يعني يقصد أني حملت له من المدح في لساني من الشعر الذي هو متنوع وجميل ونظر كالحديقة. سقاها الحجى يعني سقاها العقل والذهن في معانيها، كما يسقى الرياض اللي هي الحدائق النظرة الخلابة السحابة. من يسقيها؟ يسقيها الغيوم السحابة. الآن شبه الشعر ماله اللي حمله بلسانه بالحديقة. شنو الجامع اللي يجمع بين الشعر والحديقة؟ الجمال. فكما أنه الشعر له جمال في سماعه بأفكاره ومعانيه وتخيلاته اللي يحملها، كذلك الحديقة لها جمال من حيث النظرة والرؤية بأزهارها وورودها وألوانها. إذن أكو جامع يجمع بين الشعر والحديقة اللي هو الجمال. ثم استعار اللفظ اللي يدل على المشبه به. من هو اللفظ المشبه به؟ الحديقة. استعار لها للمشبه اللي هو الشعر، وذكر المشبه وصرح به. فهاي الاستعارة شو نسميها؟ استعارة تصريحية أصلية. أولا هي استعارة تصريحية لأن صرحنا بالمشبه به، لأن هو شبه الشعر بالحديقة وذكر الحديقة المشبه به، فهي استعارة تصريحية. الآن أريد نسأل، من يا نوع، أصلية لو تبعية؟ الاسم المستعار هو حديقة، والحديقة اسم جامد مو مشتق. إذا كان جامد ما مشتق فش نسميها؟ أصلية. نعم. وبعدين شبه الحجة اللي هو العقل، شبهه بمن؟ بالسحاب. بالسحاب اللي هي الغيوم. أكو جامع يجمع بين العقل والسحابة اللي هي الغيم؟ نعم، التأثير الحسن. الذي له عقل له تأثير حسن بأفكاره ومعانيه، والسحائب أيضا لها تأثير حسن. تأثيرها الحسن ما هو؟ إنها تعطي المطر. في كل منهما أكو جامع يجمع بيناتهم فشبهه بهم، لكن هو حذف المشبه به ورمز له اللي هو السحائب، اللي هو منه تشبيه العقل بالسحائب، حذف المشبه به السحابة ورمز له برمز ولازم من لوازمه اللي هي سقى. والسحائب اللي هي الغيوم من لوازمها أنها تسقي، بنزول المطر منها تسقي، تسقي الزرع وغيرها. فهذه الاستعارة اللي نحذف منها المشبه به ونذكر لازم من لوازمه شو نسميها؟ مكنية. صحيح بالكناية. الآن نجي سقى، هل هو جامد أو مشتق؟ سقى اسم معنى، سقى اسم معنى. إذا كان اسم معنى فهي شو نسميها؟ استعارة أصلية. اسم معنى استعارة أصلية، لا هي مو مشتقة، لا هي اسم فاعل، لا هي اسم مفعول، لا هي صفة مشبهة، فشو نسميها؟ استعارة أصلية. نعم. عندنا البيت الثالث اللي ذكره بالنموذج، وقال آخر يخاطب طائرا: أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتني. يعني يشبه الأزهار بمن؟ بالضحك. يعني قل للطير أنت في خضراء، يعني حديقة نظرة، وهذه الحديقة مزهرة وضاحكة بورودها وأزهارها المتفتحة، فشبه الأزهار بالضحك. وأكو جامع يجمع بيناتهم، إنه هاي الأزهار إذا كانت متفتحة فلها ضياء وبياض، مثل الأسنان اللي إذا الإنسان ضحك يظهر من عنده أسنانه البيضاء. إذا الإنسان يضحك تظهر أسنانه البيضاء. الأزهار إذا تفتحت كانت بضيائها وبياضها وتفتحها كأنها شنو؟ كأنها الضحك، كأنها ضحكة. فشبه الأزهار بالضحك اللي يجمع بيناتهم ظهور البياض في كل منهما. فالأزهار فيها البياض بالرؤية، والضحك يظهر منه بياض الأسنان. ثم استعار اللفظ اللي يدل على المشبه به اللي هو الضحك، ضاحكة، استعار علما للمشبه اللي هو من هو؟ الطائر اللي هو في الخضراء اللي هي وضاحكة. لكن ما اكتفى الشعر بذلك، راح يشتق من الضحك ضاحكة. ضاحك، ضاحك على وزن شنو؟ اسم فاعل. فإذا هو مشتق. إذا لحد الآن أولا خلنا نعرف شنو هاي الاستعارة، الاستعارة اللي يذكر بها المشبه به ضاحكة، استعارة تصريحية لأن صرح بالمشبه به. الآن أريد نسأل، ما نوع الاستعارة؟ نروح للاسم المستعار. من هو الاسم المستعار؟ ضاحكة. من ضاحكة جامد لو مشتق؟ مشتق، لأنه على ضاحك اسم فاعل. إذا كان مشتق فالاستعارة شو نسميها؟ تبعية. أحسنتم، اللفظ المستعار مشتق تبعية. طبعا إحنا مر علينا كل استعارة تبعية في قرينتها مكنية، يعني نقدر نجري استعارة أخرى من نوع الاستعارة المكنية، يعني نحذف المشبه به ونذكر لازم من لوازمه. فيمكن أن نجري في تشبيه الخضراء الضاحكة، لأنه شبهت الأرض الخضراء بالآدمي، الآدمي الذي يضحك، ثم نقول إن المشبه به اللي هو الآدمي قد حذف ورمزنا له لازم من لوازمه. من هو اللازم اللي يلزم الإنسان الآدمي؟ الضحك، لأن الضحك من لوازم الإنسان الآدمي. فبالتالي حذفنا المشبه به الإنسان الآدمي وذكرنا لازم من اللوازم يدل عليه وهي ضاحكة، الضاحك من لوازم الإنسان الآدمي، واللي نحذف منه المشبه به ونذكر لازم من لوازم يدل عليه شو نسميها؟ مكنية. أحسنتم. إذن ضاحكة فتكون الاستعارة شنو؟ مكنية. هاي المر علينا كل استعارة تبعية قرينتها يمكن أن نجري فيها استعارة مكنية. فهنا قد أجرينا بما أنها تبعية، لأنه إحنا اشتقينا من ضحك ضاحك، فنقدر أن نجري فيها هنا ماذا؟ استعارة مكنية. طبعا الاستعارة الأصلية موجودة حتى في القرآن الكريم. مثلا نذكر لكم من باب التبرك قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. استعار كلمة، طبعا هاي مرت علينا، شبيه لهاي الآية، استعار للنور بمن؟ بالإيمان. واستعار بالظلمات لمن؟ للكفر والضلال. الضلال والنور، ضلال ونور، أسماء جامدة لو مشتقة؟ جامدة، لا هي اسم فاعل لا هي اسم مفعول لا هي صفة مشبهة. فإذا كانت جامدة هاي الاستعارة شو نسميها؟ أصلية. طبعا هي تصريحية لأن المشبه به مذكور، إذا هي أصلية تصريحية. ومن يا نوع نروح للاسم المستعار، النور والظلمات، جامدة لو مشتقة؟ جامدة، نسميها أصلية. ومنها أيضا قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوف القرآن الكريم شبه الذل بالطائر، الذل يعني التواضع، التواضع والتحنن والرفق بالوالدين، الذلل لهم، ترفق معاهم. شبه الذل بمن؟ بالطائر الذي له جناح. حذف المشبه به الطائر وذكر لازم باللوازم اللي هو منه؟ الجناح. اللي نحذف المشبه به ونذكر لازم باللوازم شو نسميها؟ استعارة مكنية، يعني بالكناية. طيب الآن الاسم المستعار منه هو الجناح. نسألك، الجناح اسم جامد لو مشتاق؟ الجناح جامد لو مشتاق؟ جامد، لأنه لا اسم فاعل لا اسم مفعول لا صلة مشبهة، إذن هو جامد. إذا جامد شو نسميها؟ أصلية لو تبعية؟ أصلية. اللفظ المستعار إذا كان جامد غير مشتاق، اسم جنس جامد غير مشتاق، نسميها أصلية. إذن هاي استعارة تصريحية أصلية. ومنها قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. استعار كلمة الأعمى للكافر، لأن الكافر على ضلالته هو أعمى عن طريق الحق والهداية. واستعار للمؤمن اللي هو على طريق النور والإيمان والهداية بمن؟ بالبصير، فهو بصير لأنه يبصر حقائق الأشياء. طيب هنا المشبه به العمى والأعمى والبصير مذكورة، وإذا ذكرنا المشبه به فهي نعمل على استعارة تصريحية. الآن نريد نسأل من يا نوع هي استعارة أصلية لو تبعية؟ نروح لللفظ المستعار الأعمى والبصير. الأعمى والبصير مشتق، الأعمى من العمى والبصير من الإبصار. إذا كانت مشتقة شو نسميها؟ يا استعارة تبعية. واضح؟ وهكذا أمثلة كثيرة. أما تطبيق عبارة المصنف فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.